قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيسعدنا أن نلتقي اليوم وإياكم ولقاء بإذن الله يتجدد مع داعية الشباب فضيلة الشيخ علي قاسم، سائلين المولى عز وجل أن يثني الحق على قلبه وعلى لسانه وأن ينفع به أينما حل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فحيا الله تعالى إخواني من طلبة المدينة الجامعية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الإخوة الكرام الأفاضل، وأنا حديث عهد بحرم تذكرتكم فدعوت الله لكم، وسألت الله عز وجل أن يصلح شباب هذه المدينة وأن يحفظهم وأن يثبتنا وإياهم، وأن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال. وأردت اليوم أن أنقل إخواني من ضيق ما نحن فيه هنا إلى سعة بلاد الحرمين، فكلمتي إلى حضراتكم بعنوان خواطر معتمر. كلما نزل الإنسان إلى بلاد الحرمين، كلما نفعه الله تبارك وتعالى في دينه ودنياه. وكيف لا ننتفع في بلاد شرفها الله تبارك وتعالى بأن كانت مهبط الوحي ومبعث الرسالة. هذه البلاد المباركة أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم دائما أبدا بتكرار الزيارة لها، وألا يحرمنا وإياكم زيارة بيته الحرام وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. كلما ذهب الإنسان إلى مكة والمدينة جاشت عنده بعض المشاعر، وفي هذه العمرة كانت هناك وقفات أردت أن أشرك إخواني فيها. الحقيقة أن هذه العمرة جاءتني وجاءت لبعض إخواننا من الدعاة إلى الله عز وجل كثمرة لفكرة، ألا وهي فكرة التربية. فبدأناها بعمرة التربية الأولى، والتي كان على رأسها أخونا في الله الأخ حازم شومان وفقنا الله وإياه لكل خير، وكانت العمرة الثانية التي وفقني الله عز وجل أن أكون مشرفا لها بحمد الله تعالى. لما ذهبت فكانت زيارتنا الأولى إلى المدينة المنورة، إلى طيبة الطيبة، إلى مأوى سيدنا رسول الله. وما أدراكم ما المدينة، وما أجمل المدينة، وما أحسنها. على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما حرم إبراهيم مكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبنا إلى المدينة وكان معي في هذا الفوج بعض الشباب، منهم من كان يتعاطى المخدرات، ومنهم من يعاقر الزنا عياذا بالله تعالى. لازلت أذكر أول صلاة لنا وهي صلاة العصر، وكنا قد ذهبنا يوم الخميس وكنا صوم ولله الحمد والفضل والمنة، ودخل معي أول أخ من إخواننا هؤلاء، فأجلسته إلى جواري لأعلمه الأذكار. لك أن تتخيل أن شاب مسلم لا يعرف حاجة في حياته اسمها الأذكار، لا يعرف حاجة اسمها الصلاة، يقول لي منذ 4 سنوات لم أصلي حتى الجمعة. فدخل معنا أخونا هذا وقد أتى به ربنا عز وجل ليصلحه، وبالفعل يا إخواني جلس إلى جواري وأفطرنا. اللي صار منكم بلاد الحرمين يعرف وجود أهل الحرمين، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. كل 2 وخميس و3 أيام قمرية تجد حاجة اسمها السفرة يتبارى فيها أهل الخير، يجيبوا بقى أنواع التمور الفاخرة والعصائر واللبن والقهوة العربي، واخد بالك أنت، إلى غير هذا. فجلس صاحبنا، أول ما جلس وأذن المؤذن فإذا بصاحبنا يبكي، وأنا أتعجب. نظرت إليه والله وهو اسمه أشرف، لازلت أذكر هذا الموقف، وقد بكى صاحبنا بكاء مريرا. فيعني أرفقت به وقلت له هذا بكاء من أراد الله فطأطأ رأسه، وقال بل هذا بكاء من لم يعرف الله. صاحبنا أشرف، وكان إلى جواره صاحبنا محمد، وكلاهما في بداية الطريق. ثم تلا قارئنا وهو الشيخ علي الحذيفي، أسأل الله أن يمتع المسلمين بحياته، فتلا علينا قول الله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم تلا في الآية أو في الركعة الثانية قول الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فنفعني الله تعالى بهاتين الآيتين أيما نفع. فكانت هذه هي الخاطرة الأولى، أنهما نزل أحد من العصاة هذا المكان إلا وقد أكرمه الله. التأشيرة يا أخوانا ما بتطلعش من السفارة، التأشيرة تخرج بإذن الله جل وعلا لمن شاء سبحانه وبحمده إلى هذه البقاع الطاهرة. فهذه البيئة الإيمانية قلما يجد الإنسان مثلها. هذه البيئة، وبقى انت مش عارف يعني ايه المسجد النبوي. المسجد النبوي يعني هتدخل الى الروضة الشريفة، تدخل الى هنالك ثم تصلي ما كتب الله لك ان تصلي، ثم تذهب لزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يدخل الإنسان زائرا زيارة شرعية فيسلم على سيدنا رسول الله، ثم يسلم على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ثم يسلم على سيدنا عمر رضي الله عنه، ولعن الله من لعن أبا بكر وعمر. فتجد الهندي والتونسي والليبي والفرنسي والأمريكي والماليزي، الكل يقف موقفا يعني لا أستطيع أن أصف لكم المشاعر، أن تقف وأن تستشعر أنك تقف أمام رسول الله. سألني أحدهم فقال لي حينما تقف أمام رسول الله ماذا تفعل؟ السنة أن حضرتك تقف تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تستقبل القبلة فتدعو الله عز وجل بما شئت. طبعا ده على خلاف البدع المشهورة هناك أن أنت بتستقبل القبر زي الجماعة الشيعة والجماعة الصوفية والجماعة دول بيعملوا حاجات غريبة جدا هناك. فالشاهد لما وقفت، فلما من الله علي بالزيارة الأولى حسيت يا أخوانا بإحساس أننا لم نقدم شيئا حقيقة لرسول الله. لازلت أذكر، فكان إلى جواري إخواننا دول، فقلت لهم والله أنا أستشعر الحرج البالغ وأنا أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، لأننا لم نقدم ما يجعل رسول الله يشفع لنا، فكيف والجهل قد عم الأمة والضلالة قد انتشرت والزيغ عن الدين صار واضحا في بلاد تزعم أن دينها الرسمية هو الإسلام، ولم نستطع ولشديد الأسف أن نقوم بواجبنا في تغيير كثير من الشباب. فلما وقفنا هنالك واستقبلنا القبلة فطأطأ أخونا أشرف رأسه وبكى، وبكيت لبكائه واستشعرت الحرج البالغ، ثم قلت في نفسي ما أستطيع أن أقدمه هو أن أنصر سنة رسول الله ما حييت، وأن أذب عن عقيدة سيدنا رسول الله ودينه ما حييت. فكانت هذه بركة زيارة مسجد سيدنا رسول الله، ولا تنقطع أبدا بركات الزيارة. ففي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر الإنسان بالأنس والراحة والرفق واللين، ويشعر أنه بين أهله وبين عشيرته، ويطلب العلم هنالك. فهناك شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله ومتع المسلمين بحياته، والملقب بمالك المدينة، والشيخ صالح العبود، والشيخ أبو بكر الجزائري. الشيخ أبو بكر الجزائري طبعا أكيد تعرفوه، لما ذهبت إليه ليقدم لي كتابا، وهو كتاب ماذا يريد الله منك، وكان هذا قبل أعوام كثيرة، فدخلت على شيخ أبيض، هو أبيض من بركة منافحته عن السنة، وأبيض الوجه والشعر والحاجبين، وعيناه زرقاوتين، ويلبس قميصا أبيضا وقلنصوة بيضاء وشماغ أبيض، فكله أبيض، الشيخ أبو بكر الجزائري. فدخلت وشرفني الله أن أجالسه من المغرب إلى العشاء مع شيخنا الشيخ علي الحذيفي حفظه الله تعالى. فبقول له يا مولانا كتبك سهلة، فقال لي يا بني كتبي في البيوت كالملح للقوت، كتبي في البيوت كالملح للقوت. وجدته رجلا سهلا هينا لينا، من مآثره التي حكاها لي أحد الحراس، لما تيجي تقف في الصف الأول فتلاقي الحارس يعني إيه يقول لك ما تقفش هنا، فقلت له ليه؟ قال لي هذا مكان الشيخ أبو بكر الجزائري. فاستقصد في المسألة دي يعني فقال لي أحدهم أن الشيخ قد رأى سيدنا رسول الله في الرؤيا قبل أكثر من 40 سنة، وكان الشيخ لأنه كبير فيؤتى به إلى المسجد على عجل متحرك، كرسي متحرك. فقال لي أحدهم أنه رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أبا بكر كيف تكون في مدينتي ولا تصلي في مسجدي؟ فقال الشيخ سمعا وطاعة، ومن يومها وهو يصلي في الصف الأول منذ ما يزيد على 40 سنة. المدينة لها شجون ولها بركات ولها كرامات تظهر على من ذهب إليها. من خواطر الإنسان أنه ما ذهب إلى المدينة أو إلى مكة إلا وأصيب بالتواضع. أنت هناك يا عم الشيخ هتيجي تبص يمين تلاقي واحد سبقك إلى الله، هتبص شمال هتلاقي واحد سبقك إلى الله، ما فيش أمل. تنزل قبل الفجر ب5 ساعات تلاقي راجل عنده 90 سنة واقف ناصب قدميه لله عز وجل. تنزل تقعد من العشاء للفجر تلاقي برضو من يزاحبك. هذا يعلمك أن تنكسر لله. الواحد فينا يا أخواننا هنا إذا صلى أو صام أو حضر بعض الدروس بيصاب بشيء من العجب، لما يبقى في الجامعة فيأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو يحفظ قرآن أو يعفي لحية أو يحضر دروس أو ربنا يوفقه في دورة شرعية زي الدورة اللي الإخوة عاملينها دي، ممكن يصاب بعجب، يعني بيحس كده أنه هو فوق الإيه، فوق الناس. هناك مفيش كده، مفيش كده خالص، مفيش كده خالص. يعني دي من البركات اللي الواحد استفادها. انت هتتكبر على ايه؟ هتصلي ركعتين غيرك صلى 12، هتقف ساعة غيرك واقف لله عز وجل ناصب قدمين من العشاء الى الفجر، هتصوم يوم غيرك قاعد يصوم بفضل الله تبارك وتعالى ما كتب الله له ان يصلي، ما ان يصوم وان يصلي. هتتصدق بصدقة غيرك يا عم الشيخ قاعد يفطر المسلمين واحد ياخد أجر كده باليمين وبالشمال ما شاء الله أو باليسار، واخد بالك انت ازاي؟ دي مصر بقى، احنا رجعنا مصر. الله العظيم، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. بيئة إيمانية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يأتيها الإنسان متضحضح، المعاصي والذنوب أتلاه، فيذهب إلى هناك فيحط عنه خطاياه. يا عم الشيخ بقى تروح بقى الصلاة في المسجد الحرام الفريضة ب100,000 صلاة، وفي المسجد النبوي بكام؟ ها شيخ بلق، وفي المسجد الأقصى أسأل الله أن يفك أسره، أخد بالك، ب500. تحدي يا عم الشيخ تجني، تجلس هناك فتحضر دروس. حضرت شرفني الله عز وجل بحضور بعض الدورات العلمية، وقد وفقني الله لأخذ إجازة سريعة هناك. تقعد يا عم الشيخ فوق يا مولان، قاعد قدام واحد من أهل العلم، مش واحد قاعد يقول لك قصص ميكي ماوس. أي والله، وعلم إيه؟ كتاب وسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. بيئة مباركة. العاصي هناك، لن أنسى هذا أو أبدا، في المدينة كنا الإخوة عاملة إفطار صمنا كلنا فقلنا نفطر مع بعض. ففي حاجة اسمها البيك، عارفين تشيك جنبكم هنا تشيك؟ البيك، البيك اللي هي ما يشبه اللي هو كنتاكي وتشيك والكلام ده هنا. المهم اسمه كنتاكي صح؟ لا كنتاكي ولا كنتاجي؟ قال احسن تطلع زي تايتانيك فيطلع لك باسم يوسف يشلفطني، مش كده برضو؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم يا سيدي كنتاكي، فروحنا هناك اللي اسمها البيك، فلقيت قالوا لي انت رقمك رقم 600 ويه، رقم 600 وليه؟ وانا رايح بقى لسه قدامي مثلا قول ساعة ولا حاجة. فطبعا قلت والله لا يشهدن الله انني قد دعوت اليه في هذا المكان. فكل ما يدخل شاب كان معايا الشنطة بتاعتي الشنطة الدعوية اقوم يديله ايه هدية. فدخل شاب سعودي يلبس شورت فوق الركبة زي اللي عندنا هنا. فدخل فقلت له السلام عليكم، قال سلام، فعرفت على طول سعودي. قلت له انت حضرتك سعودي؟ قال لي اه. قلت له من سكان المدينة؟ قال لي اه. قلت له طيب رسول الله لا يحب لك هذا، لا يحب لك هذا. وبينت له حكم العورة بالدليل الشرعي. فالولد بكل هدوء وكل خلق حط وشه في الأرض وقال أنا متأسف وأعدك ألا أفعل. فعلمت أن بيئة الإيمان تؤثر حتى في من حاذ عن الطريق، والله العظيم تؤثر حتى في من حاذ عن الطريق. هذه بركة المكان والزمان، وأسأل الله أن يزيد بلاد الحرمين بركة، اللهم آمين. أيضا من الخواطر التوبة ورحمة العصاة. التقيت بمجموعة من الشباب أهليهم بعتنهم زهقوا، المخدرات أكلتهم والفواحش أكلتهم وترك الصلاة ومعاقرة الحرام إلى غير ذلك مما تعرفون أكل العيال دي. فأهليهم قالوا ملناش ملجأ إلا الله عز وجل ثم العمرة. فجاء بعض الشباب إلى هذا المكان والله العظيم تغيروا تغير لا يتخيله أحد، والله لن أنسى أحدهم يقال له محمد وقد أعفى لحية. بنقول لإخواننا الشباب الموجود هنا يا عم الشيخ تسنن، خليك زي سيدنا النبي. الواد رايح عامل سوالفه والله العظيم ورايح ببنطلون ساقط والله، وهو راجع رفض انه يلبس هذا البنطلون. رفض وقال لا، لبس بنطلون ترنج كان معاه وقال ما رجعش بالمنظر ده تاني. والله العظيم كان يزاحم ليقبل الحرمين وقد فعل اكثر من مره، والتزم الحجر والتمس الحجر وبفضل الله وصل إلى الملتزم بفضل الله عز وجل، وكان يصلي في الصف الأول في الحرم. التوبة لا تقنط الناس من رحمة الله عز وجل، فإنه لا ييأس من روح الله إلا قوم الكافرون. ذكرني هذا الولد بالفضيل بن عياض. شوف لما الفضيل يبقى قاطع طريق وسارق، وكان قد واعد جارية ليأتيها في الحرام ثم تنزل الأمطار الغزيرة فينزل منزلا لا يراه فيه أحد زي خرابة عندنا، ثم بعد ذلك يصعد ليلقى جارية فيسمع عابدها وهو يقول قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين ها ها
طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبكى الفضيل وارتعدت فرائسه ثم نزل وقال أنا يا رب أنا يا رب. وبعد كده نزل فبرضو المطر نزلت فراح رايح إيه الخراب. فهناك بقى لا كان في نور ولا بتاع, فبرضو آوى بعض الناس إلى هذا المكان ولا يرونه ولا يسمعونه. فلما انتهى المطر قال أحدهم أسلك بنا طريق كذا نصل إلى مكة. فقال ويحك إن في هذا الطريق الفضيل وما أدراك ما الفضيل. فبكى الفضيل وقال عبادك يخشوني ولا أخشاك, والله لأتوبن ولأجعلن توبتي عند المسجد الحرام ملازمة له. فلازم الفضيل المسجد الحرام حتى صار إمام المسجد الحرام, وروى عنه البخاري في كتاب الرقاق. لا تقنط الناس من روح الله, إن من بعض إخواننا من يقنط ويزهد الناس في دينهم. لماذا يا إخواني؟ لا تنظر إلى الناس باستعلاء. والله العظيم أعرف أناس كانوا يظنون في أنفسهم خيرا الآن هم أشد الناس شرا, عفانا الله وإياكم. فلا يأمن أحدنا مكر الله عز وجل. هذا ما تعلمته أنا والله من الخاطرة الثانية في هذه العمرة. الخاطرة الثالثة, أنا طولت عليكم بجد. الخاطرة الثالثة الفرار من أماكن الفتن. الواحد لما يبقى في فتن ويفك منها كده ويروح لأماكن الأمن والإيمان بيستشعر حلاوة لا تتخيلوه. الواحد خرج من مصر وهو معبأ بالهموم والمشاكل والأزمات, الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وسوء الظن والتفسخ اللي الأمة بقت فيه. الواحد خارج بيقول يا رب, يلاقي قلبه أول ما الواحد خرج وراح أماكن البر, أماكن الإيمان, أماكن التقوى, أماكن الصلاح, أماكن وطئها رسول الله وصحبه الكرام. عايز أكتر من كده يا عم الشيخ؟ تروح يا عم الشيخ البقيع مدفون أكثر من 10,000 صحابي رضي الله عنهم وجمعنا الله بهم. الواحد والله العظيم لما دخل البقيع بكى وقال اللهم ارزقنا موتا في بلد رسولك وشهادة في سبيلك. البقيع ده فيه مين؟ فيه أكابر الصحابة وأكابر الأئمة والتابعين وتابعيهم. تشوف هذه الأماكن وتشوف الشيعة المجرمين عليهم لعائن الله المتتالية في العمرة اللي قبلها نبشوا القبور وتبولوا على القبور. ألا لعنة الله على من سب الصحابة وكره الصحابة. والله العظيم بس الرجال هناك أول ما شموا خبر شباب السعودي الشباب السني لقنوهم درسا عمليا في حب الصحابة. بقى ما هو في ناس كده بيتمرعوا. أي والله جبهة الإنقاذ وجبهة الخراب, واخد بالك؟ تقعد انت تقول له بس طب تعالى بس نوع يا عم تتحاور مع مين يا سيدي؟ تتحاور مع مين؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الفرار من أماكن الفتن, تروح هناك عم الشيخ لبلاد الأمن بقى تستشعر كده إيه أمان وطمأنينة. الخاطرة الرابعة كم في الزوايا من خبايا. تروح يا عم الشيخ بلاد الحرمين فتقعد جنب أخ كده انت تبص له كده أشعث أخبر مدفوع بالأبواب, تلاقي حافظ القرآن والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. بين المغرب والعشاء الأخ قاعد جنبي سمع صحيح مسلم كاملا كاملا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا وديله, وأنا قاعد جنبه بقول سبحان الملك العظيم. أي والله كم في الزوايا من إيه من خبايا. كنت في المدينة فجاءني أحد إخواني في الجامعة الإسلامية فقال لي: يا شيخ علي، أترى هذا الرجل الكهف؟ قلت: بلى. قال: هذا شيخ المدينة في النحو والصرف، والله العظيم ما تعرفه وتفك، يعني انت لو شفته هنا تقول عليه فراش مسجد. بيقول لك شيخ المدينة في النحو والصرف، ايه دي؟ من الشناقطة، من شنقيط. ذكرني بالشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه وجمعنا الله به على خير. كم في الزوايا من خبايا، ما تبصش للناس يا مولانا ان انت حاجة فوق البشر. انظر الى الناس بكل احترام واجلال، فرب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابره. قابلت، وهذه الخاطرة الخامسة، بركة اهل العلم. الحمد لله في اسفاري احرص غاية الحرص أن آخذ علومي بسند عالم، وأن آخذ نصيحة وأكتبها. يعني أروح مثلا للشيخ صالح العبود أقول له: يا شيخنا، أنا من طلبة العلم أو من الدعاة إلى الله في مصر، فما تنصحني؟ وأكتب بقى. أروح للشيخ عبد المحسن العباد البدر، أروح للشيخ عبد المحسن القاسم، أروح للشيخ السديس، وهكذا. ما تنصحني؟ واكتب كل حرف، بل اكتب النفس الذي قاله الشيخ واصوره بعيناي لانتفع بلحظ الشيخ ولفظه. خد بالك انت ازاي. لما رحت المره دي كان سبقنا مولانا الشيخ سيد حسين العفاني حفظه الله تعالى، فبترتيب مسبق كنت يعني مرتب مع الشيخ وكذا، ذهبت وقابلت الشيخ. طبعا بقى ايه يعني، الشيخ سيد ده زي والدي وهو حبي، فطبعا يعني لك ان تتخيل لما واحد حبيب بقى يلتقي بحبيب هيسيبه هيعتقه؟ والله ما سبته، ما هنيت الاخوه عليه ابدا. حتى واحد من فوق قال لي: يا شيخ، هو انت كل ما تيجي تاخد الشيخ سيد؟ قلت له: طب اعمل ايه؟ حد يلاقي فرصه ويسيبه؟ صح يا اخوانا ولا لا؟ المهم التقينا في هذا اليوم الشيخ محمد، الدكتور الشيخ محمد الدبوسي حفظه الله. وطبعا انا كنت بسمع الاسم ده وانا شاب صغير كده في اولى اعدادي، بدايه التزامي مع الاخوه، اخد بالك، اسمع الشيخ محمد الدبوسي. طلع الشيخ محمد الدبوسي من طبقه الشيخ اسامه عبد العظيم. الشيخ اسامه عبد العظيم ده من مشايخ المؤسسه للتيار الاسلامي في مصر كلها، رئيس قسم أصول الفقه بجامعة الأزهر الشريف، عم الشيخ أسامة عبد العظيم، واللي المفروض كان يبقى مفتي مكان دكتور علي جمعة، ولكن طبعا انتوا عارفين بيتم الاختيار على أسس أخرى. الشيخ أسامة عبد العظيم والشيخ محمد الدبوسي هم من علموا الإخوة الرباني. إن شاء الله بإذن الله هجتهد أجيبه لكم مرة بإذن الله. الشيخ عنده ما شاء الله بلغ من العمر عتية زرع كبد. تعرف يعني ايه زرع كبد؟ انت بتتكلم في قص. يقف فيصلي بالناس باربع تجزاء في صلاة المغرب، بخمس تجزاء في العشاء، بيسموها سهرة العشاء. الشيخ أسامة عبد العظيم يختم القرآن كله تقريبا، بيقولوا لي مش عارف كل خمس ايام باين ولا كل ست ايام ولا مش عارف كل قد ايه، يختمه كله في صلاه المغرب والعشاء يوميا. ازاي؟ مثلا ثلاث اجزاء وانت ماشي لغايه لما تكون ايه، ثلاث اجزاء في العشاء وجزئين في المغرب، حاجه كده خفيف خفيف. ولا يزال الشيخ حتى هذه اللحظه التي اكلمكم فيها مسجده معروف في القاهره. الشاهد ذهبت مع شيخنا الشيخ العفاني، وقد قال لي الشيخ خالد عبد الله، قال لي: تعالى بقى معرفك على الشيخ الدبوس. قلت له: ماشي يا عم الشيخ خالد، خدنا على جناحك يا مولان. فأخذ فصراحة تعرفت على إمام في الفقه الشافعي وشيخ جليل ومربي فاضل الشيخ محمد الدبوس، ثم بدوري بلغت مين؟ الدكتور سيد. شوف لما الشيخ سيد العفاني صاحب المؤلفات الشهيرة يجي بقى يقابل الشيخ محمد الدبوس، يبوس راسه وإيديه ويقول له ذلي أقبل رجلك. حتة العيل بيربي دقنه بيجي يكلمنا بعد ما يربي دقنه بشهر، كل واحد يعرف حاجة مع الشيخ. انت فاكر نفسك شيخ بجد ولا ايه؟ انت كنت شيخ لغاية لما ربيت دقني، لما ربيته الروس اتساوت. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. صح مولانا ولا لا؟ طبعا انتفعنا أي ما نفع بالشيخ الدبوسي، الله يحفظه ويديله الصحة يا رب، وكان ما شاء الله حاضر الذهن جدا وقوي الحجة جدا. بل قال لي الشيخ سيد العفاني أنه سيجمع عليه مشايخ الدعوة في مصر كلها لحل الإشكاليات الموجودة بين الإخوان والسلفيين وبين غيرهم، لتكون كلمة الله هي العليا. وجدت شيخ يريد نصر الإسلام بكل ما أوتي من قوة، ويبكي إذا سمع من إخوانه شيئا عن إخوانه. فكانت دي رسالة حبيت أقولها لكم، بركة أهل العلم. أيضا من الخواطر التي من الله بها علينا أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم قد ملك قلوبنا. لما جينا نسيب المدينة وتنظر إلى الرجال والكبار والنساء وإحنا خارجين عشان نروح مكة عشان نعتمر، وتلاقي الكل قاعد يبكي. والله العظيم ألاقي الكل قاعد يبكي. سبحان الملك العظيم، كان فيه ست طيبة كده جارتنا كانت معانا، فهي عندها 70 سنة ولا أكتر، فعزكم الله مش قادرة تقوم، وقعت في الأرض. يا حاجة قومي، وبقول لها يا حاجة لقد عفى الله عنك، أنت من أصحاب الأعذار. فردت علي رد وبكت، لن أنسى هذا الرد. قالت ما هو اللي مش احتطني، انتوا أخدتوا بالكم ولا لسه؟ ما هو اللي مش احتطني، تقصد بذلك حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجمعنا به في الفردوس الأعلى. أيضا من الخواطر التي تعلمتها أن بغض الآخرين للصحابة زادني حبا لهم. لما تروح عند جبل أحد، سموها كده في المزارات مزارات شهداء أحد يا إخواني. فالمهم قال لك لازم تيجي معانا، يا عم حلوا عني، لا لازم تيجوا معانا. رحنا شهداء أحد، فقلت والله العظيم لئن وصلنا لا يرينا الله ما أصنع. ووقفت هناك على أعلى مكان، وقام إخواننا بجمع كل الأفواج العربية، وعرفت الناس بفضل المكان وبفضل من مات فيه، ثم تكلمت عن فضل أصحاب سيدنا رسول الله وعمن يسب أصحاب رسول الله. وهنا وجدت الشيعة المبغضين للصحابة يدفعون الناس ويعني يريدون دفعي حتى لا يسمع الناس مني كلمة الحق عن صحابة سيدنا رسول الله. لما تلاقي واحد بيقول اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبو بكر وعمر، ده مسلم. لما تلاقي واحدة بتزني تمتعا وتقول لك أتقرب إلى الله بالزنا في النواصب، اللي هم السنيين، حسبنا الله ونعم الوكيل، ويقولون أن هذا إسلام. لما تدخل إلى مكة فتلاقيهم بيحاولوا يطوفوا كده عند الكعبة ويقربوا من الكعبة عند أسطار الكعبة كده ويقوموا نازلين ساجدين بيسين البلاط قاعدين مسكين الأسطار يتعلقون بها ويتبركون بها يحدثون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. المتشدد فيهم أول ما الأذان يؤذن يخرج بر ما يصليش وراء الإمام لأن الإمام كافر وبالذات لو كان ناصبي. ناصبي يعني إيه؟ يعني لا ناصبي يعني يناصب آل البيت العداء والأئمة الاثنى عشرين زي الشيخ الحزيفي مثلا اللي طلع خطب عنهم فده يبقى ناصبي زي الشيخ السديس أخي بال فضيلتك أنت ده دول نواصب ودول آل بيت رسول الله. شوف يا أخي الظلم شوف الظلم دول آل البيت ودول أحفاد آل البيت هما فعلا أحفاد أبو جهل واخد بال فضيلتك. فعلمني هذا حب أصحاب رسول الله والذود عن أصحاب رسول الله. اوعوا حد يضحك عليكم ويقول لكم الخلاف في حب الصحابة أو الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف في الفروع مش في الأصول. كذاب أشر. الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف في أصل الأصول في التوحيد صح ولا لا؟ اوعى حد يضحك عليك. تمانية تعلمت الكرم من إكرام أهل الحرمين كتب أشرطة اسطوانات يغدقون على أي طالب علم أي حافظ للقرآن حتى يشجعوه. احنا هنا ما شاء الله بنغدق على الرقصات والممثلين واللعيب فيجي الأخ يحفظ قرآن تلاقيه يقول له بقابلني لو نفعت. إنما لما الواد يغني ويطلع بحبك يا حمار ويعمل يمين وشمال ويسقط بنطلونه يبقى له مستقبل بقى في الحظوظ هيبقى له مستقبل واخد بال فضيلتك ومع الرقصات هيبقى صابع علمه واخد بالك وهكذا. فتعلمت الإكرام من أهل الحرمين ثم تعلمت درسا وهذه التاسعة بركة الدعوة على سبيل العموم. وإحنا في الحرمين في مكة الشيخ سيد العفاني قعد على السطح فالإخوة تلفت حوالينا الشيخ قال لي ذكر وتقول لا اتفضل يا مولانا فالإخوة اجتمع. فطبعا ممنوع هناك إلقاء دروس في المسجد الحرام والمسجد النبوي إلا بترخيص رسمي ولهم حق. طبعا لو أي حد قعد هتسمع بقى يعني هتسمع أنقح من بحبك يا حمار كل واحد جاي بقى ببدع وضلالات ومأساة أمة مأساة أمة حقيقة. فجزاهم الله خيرا يعني موفرين لك المفتي وموفرين لك العالم اللي بيدرس وموفرين لك المحدث فما انتش محتاج. فالإخوة المصريين اتلفوا حولنا وفوجئنا بأن واحد ليبي جلس في المجلس ثم قام ثم جاء واحد معاه كده لاسلكي فقرب منا السلام عليكم عليكم السلام قال متجمعين في الجنة إن شاء الله. قلنا جزاك الله خير. فالتفت إلي فأدركت أن هناك أمرا فطلبت من الشيخ أن احنا ننصرف. فالإخوة إيه طبعا فاكرين نفسهم هنا في المدينة الجامعية اقعد يا مولانا. وطبعا بعدها بدقيقتين وجدنا الحرس قد طوق المكان ودخلوا على الشيخ وكان أحدهم أو قائدهم بدوي من الأجلاف الأعراب خد بالك أنت. فدخل قال للشيخ هويتك بطريقة غير لطيفة فاشتددت عليه أي ما شد وقلت ما هكذا يعامل أهل العلم وهو عندنا في بلادنا عالم وأنتم إذا أتى منكم عالم في بلادكم رفعناه فوق رؤوسنا. المهم اشتديت والشيخ سيد العفاني يقول لي يا شيخ عالم أقول له والله ما سيبك. فقال لي طب تعال يا أخوي بتاع الحرس أقبل ولا تخف هويتك. قلت له هويتي في الفندق. قال لي أهلا وسهلا. وحجزنا في المغفر مكان كده في السطح صلينا العشاء. طبعا مش زي عندنا هنا تتحجز يعني ما فيش صلاة ولا الكلام ده لا يا شيخ تفضل قم للصلاة. وكنت في هذا اليوم صائم، كنت يوم أظن يوم الخميس. فقال علي يعني سمعوا مني وأنا بكلم الشيخ أن أنا صائم، قلت له والله العظيم لأدعون عليهم وأنا صائم. فدخل لي أحدهم وقال والله لا تفطر الآن، وجابوا لي تمر وكذا ومية زمزم وكذا. ثم ذهبنا إلى الشيء يعني إلى شرطة التحقيقات. فيومها أجريت اتصالا برئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة الدكتور خالد السبيعي حفظه الله، والشيخ إبراهيم البركاتي رئيس هيئة التوجيه والإرشاد. والحقيقة أن لي علاقة وطيدة بهم بالحمد لله تعالى منذ سنين. وقلت لهم عن الشيخ وكذا، قال والله ما يحدث. وبالفعل ذهبنا فعلمنا أن ولدا ليبيا ذهب إلى الشرطة وقال هؤلاء المصريين يكفرون الحاكم ويجلسون ويأمرون الناس بالخروج عليه، أخذ بالك أنت، والذهاب إلى سوريا مباشرة. طبعا كل كلمة من دول خذوه فغلوه، أخذ بالك. ما كنتش أعرف أن السعودية ملئت حرسا شديدا وشهبا. خبال فضيلتك والله العظيم بقول للشيخ سيد بقى احنا نسيب امن الدولة في مصر ونلاقيها هنا مولانا. قال لي شفت الخيبة. فلما اجرينا الاتصال مباشرة جاء العقيد واعتذر لنا وقال ما هكذا يفعل باهل العلم وهناك لبس، وعلمنا كذب هذا الولد الليبي المدخلي الذي اراد ايقاعكم في الحرم. فيعني ووصلونا لغاية الفندق. فتعلمت درسا أن بركة الدعوة ستظل باقية. الله عز وجل يا إخواني لن يترنا أعمالنا ولن يضيع أعمالنا. ثم علمت بركة الشيخ محمد حسان، وبهذا أختم. الشيخ محمد حسان والله العظيم ليس تعصبا، وأنا من أكره الناس للتعصب. الشيخ محمد حسان نحن في مصر لا نعرف قيمته. ما ذهبت مكانا فقيل لإخواننا الشيخ علي ابن الشيخ محمد حسان إلا أكرمت إكراما للرجل. الشيخ عبد الرحمن السديس شرفني الله بلقائه فترة في هذه العمرة، والتقيته وقد يعني شرح الله صدري جدا بسماع كلماته لي وهو يقول أنا في كل سجدة أدعو لمصر. وجرى يعني مناقشة فأعطيته كتابا كنت قد كتبته، فقلت له يا مولانا نطمع في تقريز فضيلتكم بعد ملاحظاتكم. فقال لست لهذا أهلا، بل خاطب سماحة المفتي، أما أنا فأقرأ لأنتفع. بالله عليك تقول إيه أنت؟ ثم على طول مباشرة أعطاني كتابه كتاب الخطب، قال يا شيخ نهديك كتابا بكتاب حتى لا نكون مدينين. وجدت الرجل رحبا، الشيخ عبد الكريم الخضير العلامة عضو هيئة كبار العلماء كان هناك في دورة فالتقيته، فقال له الأخ سيد، هذا أخ من إخواننا هنا يدرس يطلب العلم هناك في الرياض، فقال له يا شيخ الأخ الشيخ علي تلميذ الشيخ محمد حسان. فاستوقفني الشيخ، كيف الأحوال، كيف حال مصر، كيف حال الشيخ؟ فقلت له الشيخ يسلم على فضيلتكم ويود أن يراكم. فرد علي قائلا بل أنا الذي أود أن أراه، والله على ما أقول شهيد. شوف العيل اللي ما يسواش هنا بقى يقعد يسمع لك واحد ساخر يستهزأ بالشيخ حسان، الولا يقول لي أصل محمد حسان منافق خارج أني من المسجد الحرام، فلقيت شاب مصري كده. فأنا بقول للشباب المصري لما بيجوا هنا لله عز وجل اديهم أي هدية، فديتهم هدية كملهم حاجة للشيخ محمد حسان. قال يا شيخ ما ذلك كده؟ قال لا أحب أن أسمع محمد حسان ولا محمد يعقوب، دول الله يهديهم. قلت اللهم امين. بكلم انا الشيخ ابن عثيمين الشيخ عبد العزيز بن باز، ورد عليه قال هؤلاء، واشار الى احد اخواننا ممن يجلسون الافتاء، قال هؤلاء هم الذين اسمعوا لهم علماء السنه. قلت له وانا رضيت ان احتكم اليهم، ثم اخذته فاذا به اخونا الدكتور سامي الجهني حفظه الله، استاذ في جامعه ام القرى، تعرفت عليه بعد ذلك وصار يعني حبيبا لي حفظه الله تعالى. هو الشيخ محمد البقمي حفظه الله تعالى، عضو هيئه التوجيه والارشاد. فقلت له يا شيخ هذا الاخ قال كذا وكذا عن الشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ ابو اسحاق، فرد هذا الدكتور وقال لو كان هؤلاء عندنا لقبلنا رجليهم. قلت فين الناس في مصر تعرف قيمة هؤلاء؟ لما كلم الأخ والله العظيم والله الشيخ محمد حسان والله لسه إن شاء الله لما قابله إن شاء الله يعني هقوم أنا بالواجب هبوس إيده ورجله، لأن هذا الرجل من مفاخر المصريين والله ليس تعصبا، عشان الناس اللي هتقطع الكلام ده على النت، والله ليس تعصبا، والله يعلم الصادق من الكاذب، أنا من أكره الناس للتعصب والحزبية للأفراد والجماعات، وأنتم تعرفون أنني لا أتبع لا حزبا ولا جماعة. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك قل هو سماكم المسلمين. أنا من دول، أنت منهم، بس إنما الناس مش عارفة قيمة أهل العلم هنا. لما الشيخ القرضاوي يطلع يخطب جمعة في الجامع الأزهر، في الجامع الأزهر رمز الإسلام في مصر، والراجل يقف له في قلب الخطبة يقول له يا كافر انزل من على المنبر، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. هذه بعض الخواطر التي أردت أن أنقلكم من هنا إلى هناك، وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم شرف زيارة مسجده الحرام وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. لا تنسوا يا إخواني حضور هذه الدورة التي أخبرني إخواني عنها، دورة العلوم الشرعية، والتي تعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء. لا تنسوا، فشرف العلم يرجع إلى شرف المعلوم، ولا أشرف من كتاب الله ولا سنة رسول الله. وأنا أرجو الله أن يوفقكم وأن يبارككم وأن يبارك إخواني، وأرجو من إخواننا اللي هنا، معلش إخواننا بس حاجة بسيطة، أرجو من إخواننا إن كنت قد اشتددت على أي أحد منهم في أي موقف من المواقف، سواء كان من إخواننا هنا أنا مش عايز أسمي، بس سواء كان من إخواننا في الإخوان أو إخواننا في الدعوة السلفية، أرجو أن يسامحني، فما اشتددت إلا للنصح وما أردت إلا الخير، ولكني والله أحبكم في الله ودعوت الله عز وجل لكم جميعا، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع النبي في الجنة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.